أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الاستدلال على القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، قلنا يوجد اعتراضان على البراءة أو على أدلة البراءة. الاعتراض الأول كان يتحدث عن وجود علم إجمالي أن أدلة البراءة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المفهوم بالعلم الإجمالي. قد تقدم الجواب عن هذا الإحراض وبينا كيف أن هذا العلم الإجمالي منحل. الإعتراض الثاني على أدلة البراءة هو أن يقال إن أدلة البراءة يوجد ما يعارضها، يوجد لها معارض، وهذا المعارض عبارة عن روايات وجوب الاحتياط. فهناك مجموعة من الروايات من النصوص الدينية تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط إذا قسنا أو لاحظنا علاقتها بروايات البراءة بأدلة البراءة، فهي إما رافعة لموضوع البراءة الشرعية، وإما هي متعارضة أو معارضة لروايات البراءة، روايات الاحتياط إذا قسناها ولاحظناها بالنسبة إلى روايات البراءة، فهي إما رافعة لموضوع البراءة وهي إما معارضة لروايات البراءة. وذلك لأن روايات البراءة لا يخلو حالها عن أحد أمرين، عن إحدى صورتين، الصورة الأولى أن تكون البراءة التي دلتنا عليها الروايات المتقدمة ودلتنا عليها الآيات ودلتنا عليها الاستصحاب، أن تكون البراءة مجعولة في حق الإنسان الذي لم تتم عنده الحجة، لم يتم عنده البيان، سواء هذا البيان على التكليف الواقعي أو على مستوى الاحتياط. فهي تقول لنا مطلقا أنت بريء، أنت مؤمن، لست مسؤولا، لست مؤاخذا إذا لم تتم لديك حجة. هسه سواء كانت هذه الحجة على التكليف الواقعي المشكوك أو كانت حجة على ماذا؟ على وجوب الاحتياط. فروايات البراءة تقول لنا في هذه الصورة أن الإنسان الذي لم تتم لديه الحجة ولم يصل إليه بيان فهو بريء، سواء كان هذا البيان بيان على التكليف الواقعي أو كان بيانا ماذا؟ لوجوب الاحتياط ولو على مستوى الاحتياط. وحينئذ فإن روايات الاحتياط سوف تكون رافعة لهذا الموضوع، لموضوع البراءة. لماذا؟ لأنها حجة، لأنها حجة. فروايات البراءة تقول لنا أنت بريء إذا لم تتم لديك حجة ولو على مستوى الاحتياط. والرواية تعتبرها تقول أنا حجة، فعند ذلك سوف تكون رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع البراءة. البراءة حكم، حكم ظاهري. ما موضوعه؟ عدم البيان، عدم وصول الحجة. زين، هذه عدم وصول الحجة لها صورة، هذا جعل البراءة في حالة ماذا؟ في حالة الشك. قل جعل البراءة له صورة. الصورة الأولى أن يراد بأدلة البراءة أنها تجعل التأمين والبراءة ونفي المسؤولية في حالة عدم قيام الحجة، في حالة عدم وجود البيان، سواء كان هذا البيان على الحكم الواقعي أو كان بين على ماذا؟ على مستوى الاحتياط ولو على مستوى الاحتياط، فيتقول لنا أنت بريء، أنت مؤمن إذا لم تكن هنالك حجة. خلص سؤال، الحجة على شنو؟ مطلقا، سواء كانت هذه الحجة على الحكم الواقعي، تبين لنا الحكم الواقعي أو لا، ولو على مستوى تقول لي احتياط. وحينئذ فإن روايات وجوب الاحتياط سوف تكون رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة ماذا؟ عدم البيان، عدم الحجة، وروايات وجوب الاحتياط بيان وحجة، فتكون رافعة لا. هذه الصورة الأولى، هذه الحالة الأولى للبراءة. أو لا، الصورة الثانية أو الحالة الثانية لأدلة البراءة أن البراءة مجعولة في حق الإنسان الذي لم يقم لديه دليل على التكليف الواقع. تقول أن الإنسان الذي لم ليست لديه حجة، ليس لديه بيان على التكليف الواقعي، فهو بريء، وليس مطلقا لم تقم لديه حجة على واقع أو على ماذا ولو على مستوى الاحتياط. لا، تقول لنا أن الإنسان الذي لم تقم لديه حجة، لم يقم لديه بيان على التكليف الواقعي، فهو ماذا؟ فهو بريء. هذه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والاستصحاب والروايات السابقة أن نستظهر أن المراد منها أنها تجعل البراءة في حالة عدم قيام دليل وحجة على التكليف الواقعي، وحينئذ سوف تكون النسبة بينها، بين روايات جعل البراءة وبين روايات وجوب الاحتياط، هي ماذا؟ هي التعارض والتنافي. لماذا؟ لأن روايات البراءة تقول لي، تقول لنا أنك إذا كنت إذا لم تقم لديك حجة على التكليف الواقعي فأنت بريء. خب روايات الوجوب الاحتياط ما تقول لي؟ تقول لي إذا شككت، إذا كنت شاكا فاحتط لدينك، فيجب عليك الاحتياط، فسوف ماذا؟ سوف يتنافيان، لأنهم في مورد واحد أحدهما يقول لي أنت بريء، والآخر يقول لي ماذا؟ يقول لي أنت يجب عليك الاحتياط، فسوف يتعارضان. والمصنف رحمه الله يذكر لكل واحد من هاتين الصورتين مثال، لصورة كون دليل البراءة في مقام جعل التأمين والبراءة مطلقا في حالة عدم وجود حجة على الدليل الواقعي أو حجة ولو على مستوى الاحتياط. فيقول مثال ذلك هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول في هذه الآية كما تقدم سابقا الرسول فيها أخذ كمثال على البيان، لمطلق البيان، لمطلق الحجة، وإقامة البيان وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال المكلف أو بإيصال الحكم الواقعي للمكلف، كذلك تحصل الحجة من خلال ماذا؟ من خلال رواية الاحتياط. فروايات الاحتياط أيضا ماذا؟ أيضا بيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقلنا الرسول مثال البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبين، والبيان مطلقا سواء كان على الحكم الواقعي أو من خلال الاحتياط. فسوف تكون روايات الاحتياط ماذا؟ روايات الاحتياط سوف تكون بيانا، وحينئذ مخالفتها يؤدي للعقاب. ومثال الحالة الثانية وهو أن تكون روايات البراءة في مقام جعل البراءة في حق من لم يتم لديه دليل على الحكم الواقعي، هو مفاد حديث الرافع أو حديث الحاجب كما يقول المصنف. يقول فإن مفاد حديث الرافع وماذا؟ هو الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. يقول لنا أن التكليف الواقعي المشكوك مرفوع، مرفوع عنك، لا تؤاخذ عليه، لست مسؤولا عنه، لا تحاسب عليه. فأنت بريء بالنسبة إليه. وفي نفس الوقت تأتينا روايات الاحتياط ماذا تقول لنا؟ تقول لنا يجب عليك الاحتياط، فسوف يؤدي ذلك إلى التعارض. إذن الاحتياط الثاني على روايات البراءة وعلى أدلة البراءة أنها ماذا؟ معارضة بأدلة شرعية تدل على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع البراءة وإما معارضة لها، فحينئذ لا يمكننا التمسك بأدلة البراءة ولا يمكن الأخذ بالبراءة ما لم نعالج هذه الإشكالية. والمصنف رحمه الله يستعرض الروايات التي ادعي أنها، طبعا الذي يدعي ذلك هو علماءنا الأخباريون، علماءنا الأخباريون الذين يدعون ماذا؟ أنه في الشبهات الحكمية التحريمية يجب الاحتياط، الشبهات الحكمية التحريمية ماذا؟ يجب الاحتياط. ووجوب الاحتياط هنا ماذا؟ وجوب شرعي مأخوذ من الروايات. احنا ندعي له مطلقا ماذا؟ في حالة الشك براءة، ما لم يقوم هناك دليل فهو ماذا؟ فنقول بأصالة البراءة سواء كان شبهات حكمية تحريمية أو شبهات وجوبية. فالمصنف رحمه الله يستعرض الروايات رواية رواية ويناقشها واحدة واحدة. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات روايات وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة لها، وإما مكافئة لها معارضة تكون هذا في عرض واحد. وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك. ما جاءت بين التكليف واقعي تقول لماذا احتياط؟ خب الاحتياط واضح مو تكليف واقعي. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه المعارضة، فسوف يكونان في عرض واحد. واحد يقول دليل البراءة يقول لي أنت بريء، وهذا يقول لا يجب عليك الاحتياط.
معارضة
رافعة؟ لا معارضة مكافئة. الرافعة بعد سوف تكون ماذا؟ سوف تتصرف في موضوع البراءة تصرفا حقيقيا وترفع الموضوع من الأصل. موضوع البراءة يقول لي البراءة في حالة عدم البيان، هذا يقول لي أنا بيان، فيكون رافعا ماذا؟ يكون رافعا لموضوع البراءة. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات يعني رواية الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه، في من؟ في دليل البراءة، باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة في دليلها يعني في دليل البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، يعني أن الإنسان الذي لم يتم لديه بيان ولا حجة على التكليف الواقعي فهو بريء، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها لأنها وجوب فقط احتياط، ما لها علاقة ماذا؟ بالحكم الواقعي وجعل الحكم، ولكنها تعارضها. ليش تعارضها؟ لأن أحدهما يقول لي وظيفتك البراءة أنت بريء ولست لا تؤخذ، والآخر يقول لي لا وظيفتك الاحتياط. ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة إلا بحل ذلك التعارض. ومثال النحو الأول من أدلة البراءة يعني التي تكون البراءة فيها مجعولة في حق من لم تتم عنده يتم عنده البيان أو الحجة لا على التكليف الواقع ولا على الاحتياط، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط. وجوب الواقع سوف تكون حجة، سوف تكون رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع البراءة. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة البراءة المستفادة من حديث الرافع أو الحجب. ما حجب الله علمه عن العباد فإنه موضوع عنه، أو فهو موضوع عنه، فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك. ومعنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته. بينما ماذا؟ بينما أدلة الاحتياط تقول يجب الاحتياط. ونستعرض فيما يلي مجموع جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لإثبات ذلك. يعني علماءنا الأصوليين اتفقوا على أن هذه الروايات روايات وجوب الاحتياط التي يتمسك بها الأخباريون لا تنهض لمعارضة أدلة البراءة الشرعية. زين، منها المرسل عن الصادق عليه السلام، الحديث المرسل عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. واضحة أن الرواية تقول أن الإنسان الذي يتقي الشبهة ويحتاط في الشبهة ماذا؟ هذا إنسان أبرأ أمور دينه، استبرأ ماذا؟ من أمور دينه، وأدى ما عليه من ذمة أو احتاط تجاهها أو من هذا القبيل. أن الإنسان الذي يحتاط في أمور الدين قد أبرأ ماذا؟ قد أبرأ ذمته. زين، المصنف رحمه الله طبعا فضلا عن المناقشات السندية اللي ما يتعرضها المصنف هنا وإنما يدخلها للدراسات الأعلى، يقول هذه الرواية ليست فيها ماذا؟ يعني قلت لك فضلا عن المناقشة السندية، يقول الرواية ليس فيها ما يدل على وجوب الاحتياط وعلى الإلزام، غاية ما تدل عليه والترغيب أن الإنسان ماذا؟ محبب له، يرغب ماذا؟ يرغب في الاحتياط، يرغب في اتقاء الشبهات، لا تقبل أبقل. أما إلزام ووجوب احتياط فلا يوجد شيء من هذا القبيل. ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الإلزام. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لكميل: يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. دين الإنسان بمثابة ماذا؟ بمثابة أخيه، أهو أخوه كما يقول الإمام: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. فيجب على الإنسان، فاحتط باعتبار أن هذا صيغة أمر، فيجب على الإنسان الاحتياط لأخيه للدين بما يشاء. زين
الشيخ لدني ما تقوم أدلة سير الشهيد بالأولية القاعدة الأولية أنه الاحتياط؟
نعم، ولكنها أخص من المدعى.
شلون؟
السيد الشهيد الاحتياط مطلقا سواء كان في الشبهات الحكمية أو الموضوعية. هذه الروايات يعني واضح أنها تختص في الشبهات الحكمية، فيتؤيد ولكن أخص من المدعى. زين، المصنف رحمه الله يقول هذه الرواية الاحتياط فيها مقيد بالمشيئة. صحيح قالت ماذا؟ فاحتط لدينك، ولكن قالت بما شئت. وتعليق الاحتياط على المشيئة واضح ماذا؟ يصرفه عن الوجوب، لأنه لا معنى لأن يكون واجبا ومع ذلك لا يقيد المشيئة. هو الواجب سوف يقيد مشيئة الإنسان أو لا يقيد مشيئة الإنسان؟ الواجب ماذا؟ لا يقيد مشيئة الإنسان. فتقييد الاحتياط بمشيئة الإنسان دليل على ماذا؟ دليل على أن المراد من الاحتياط هنا ليس بمستوى الوجوب، وإنما هو مستوى ماذا؟ المحبوبية. ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، بما شئت احتاط بما تشاء. خب شلون وجوب احتياط شلون بما تشاء؟ وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ويجعله ظاهرا في إفادة أن الدين أمر مهم. فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن، أن الاحتياط حسن على كل حال، هذا غاية ما يدل عليه هذا الحديث. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة. أن الإنسان الذي يسمى أورع الناس الذي يقف عند الشبهات هو أورع الناس. فإذا ما وجدت شبهة من الشبهات، شبهة تحريمية، شبهة وجوبية، شبهات حكمية، شبهات موضوعية، ووقفت عندها لم تقتحمها، لم تقدم عليها وعلى فعلها، فأنت من أورع الناس. المصنف رحمه الله هذا لا يدل على وجوب الاحتياط، لأنه ليس لدينا دليل يدلنا على وجوب أن يكون الإنسان أورع الناس. ما عندنا دليل. مطلوب من الإنسان يكون ورعا، يكون متقيا، أما أن يكون أورع الناس، أما أن يكون أتقى الناس، لا يوجد لدينا مثل هذا الدليل. فصحيح أن الحديث يقول أورع الناس من وقف عند الشبهات، ولكن لا يوجد لدينا دليل يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن يكون أورع الناس. ما عندنا دليل. وبالنتيجة فسوف هذا الحديث لا يكون ظاهرا في وجوب الاحتياط. ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب، وجوب الاحتياط، إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعية. ما عندنا دليل، ما عندنا دليل يقول أنت لا بد أن تكون أورع من جميع الناس. الشريعة تقول لماذا يجب أن تكون ورعا ملتزما متقيا، أما أن تكون أورع الناس أتقى الناس فلا يوجد مثل هذا الوجوب. زين. قال: ومنها خبر حمزة بن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، يعني الإمام الباقر عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا منها في استعراضه قال له: كف واسكت. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسعكم فيما ينزل بكم، فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت. أنه إذا نزل بكم نزل شيء معين، إذا حدث لكم شيء معين لا تعلمونه فلا يسعكم إلا الكف والتثبت. ورد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القاصد، حتى يبين لكم هذا الطريق الواضح، يبين لكم هذا المقصد الواضح. فإذا نزل بكم شيء لا تعلمونه يعني تشكون فيه، يجب عليكم الكف والتثبت، وترجعون أمره إلى الأئمة فيبينون لكم الحال والقصد، ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا تدل على وجوب الاحتياط في الأمور المشكوكة التي لا نعلمها، سواء كانت شبهات حكمية، كانت شبهات ماذا، كانت شبهات موضوعية. المصنف رحمه الله يقول: هذه الرواية صحيح تأمر بالكف والتريث، ولكنها تأمر بالكف والتريث حتى نراجع الإمام عليه السلام، إلى أن نراجع الإمام عليه السلام، فيتقول لنا كفوا وتريثوا إلى أن تراجع الإمام عليه السلام، وهذا المعنى نسلم به. لماذا نسلم به؟ أنه سوف يأتي أن جريان البراءة والتمسك بدليل البراءة مشروط بالفحص، أن الإنسان ليس بمجرد أن يواجه شيئا مشكوكا لا يعرف حكمه ويتمسك بالبراءة، وإنما لا بد من البحث في أدلة الأحكام والمراجع، فإذا يأس من وجود الدليل عند ذلك تمسك بالبراءة، وهذا موافق للحديث، فنحن نسلم بذلك. فالرواية لا تقول لنا احتاطوا حتى بعد المراجعة، وكفوا حتى بعد المراجعة، وتثبتوا حتى بعد المراجعة، ولنا قبل المراجعة كفوا اسكتوا تريثوا إلى أن تراجعوا. هذا المعنى نسلم به.
شيخنا في فترة الفحص عندما يقول قبل مثلا يبحث ويدور على الرواية مثلا فتره طويله مثلا شهر شهرين ما
يعترف ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي مشروط كما سوف يأتي أنه لكي نتمسك بدي البراءة لا بد من الفحص فإذا فحصنا ولم نجد بيان على الحكم لن نعرف الحكم عند ذلك نتمسك بأدلة البراءة فبالنتيجة هذا الحديث لا يخالف ما نثبته من دليل البراءة فإننا نقول أيضا البراءة ماذا مشروطة بالفحص وقبل الفحص ماذا لا يسعنا إلا الكف والتثبت ومنها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة قل الاستدلال بها رواية واضح هذه الرواية تقول لنا أن هناك ماذا هلكة في اقتحام الشبهة أنك إذا اقتحمت شبهة يعني ماذا يعني دخلت في هلكة واضح أن الإنسان يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوقوف عند الشبهة التريث عند الشبهة الاحتياط في الشبهة حتى لا يقع في الهلكة فلو لم يكن التكليف الواقعي المشكوك الإنسان مسؤول عنه ومتنجس في حقه لما وجب عليه ماذا أن يقف عند الشبهة ولا يقتحم الهلكة فوجوب الوقوف عند الشبهة وأن لا يقتحم الهلكة ماذا يدل على أن التكليف الواقعي المشكوك منجس في حق الإنسان وليست فيه براءة وهذا معنى وجوب الاحتياط الوقوف عند شبهة الاحتياط يعني احتياط حتى لا تقع في الهلكة ومعنى الاحتياط شنو؟ معنى أن ليش لماذا نحتاط؟ لأن التكليف الواقعي المشكوك منجز في حقنا ولذلك يجب علينا الاحتياط وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه وهو معنى وجوب الاحتياط المصنف رحمه الله يناقش في معنى الشبهة يقول أصلا خلينا نناقش معنى الشبهة من قال لكم أن المراد من الشبهة هو الشك في الأحكام تفسيركم للشبهة بالحديث بأن المراد به هو شك في الأحكام هذا غير مسلم وإنما المراد من الشبهة وماذا هو الشبيه هو المماثل هو المحاكي ويستدل برواية أن المقصود بالحديث ليس هو الشك في التكاليف ليس المراد من الشبهة هنا وماذا الوقوف عند الشبهة من الاقتحام من في الهلكة ليس المقصود من الشبهة هو الشك في التكليف حتى يجب الاحتياط وإنما المراد من الشبهة هي الأمر الذي يشبه الحق يماثل الحق فالإمام يقول لنا أن الأمر الذي يماثل الحق ويشبه الحق الوقوف عنده خير من الوقوع ماذا في الهلكة ليش توقع نفسك في الهلكة في أمر هو يشبه الحق لست متيقن من أنه الحق ويأتي برواية عن الإمام عليه السلام الإمام علي عليه السلام لابن الحسن يقول تفسر لنا هذا المعنى تفسر لنا أن المراد من الشبهة ليس هو شك في الحق وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى يقول ليس المراد من الشبهة هنا الشك في التكليف حتى نقول يجب الاحتياط وإنما المراد من الشبهة ماذا؟ هي ذلك الأمر المحير الذي يماثل ويشبه الحق في ظاهره فالإمام يقول لنا ماذا احتاطوا فيه قريتوا فيه لا تقتحموا المهلكة لا تقتحم ماذا ألهى لك في هذه الأمور، هذا شيء، ووجوب الاحتياط في التكاليف المشكوكة شيء آخر، أصلا لا علاقة للبحث في ذلك. ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، وهذا غير مسلم. ليش؟ مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي.
هذا
ضيق خاصية الشيء؟ لا، هذا يعني يذكرونها عادة الأصولين، يقول المراد من الشبهة في هذا الحديث ليس هو ماذا؟ ليس هو شك في التكليف، بقينا هذه الرواية تفسره بقينا رواية أخرى أيضا.
هذا حساب، في شبهة حساب، وفي ثانية كذا حساب، وفي حرام يعقب. نفس هذا المعنى الشبهة هذا؟
لا يختلف معنا، تختلفون يعني كل حديث مو يعني الشبهة ليست مطلقا المماثل والمشابه لها، يعني يبقى كل شبهة في كل سياق وفي كل الحديث فيها مدايير مختلفة، ولكن هنا حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك هذا غير مسلم، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغدا المد والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة لأن المماثل والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، فيكون استعمال مجازي، فيكون استعمال الشك الشبهة بمعنى الشك استعمال مجازي، وإلا في الأصل فيها ماذا هو؟ هو المماثل والمحاكي. وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهو باطل في حقيقته كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واردة لسمات الحق. هذه الحركات المنحرفة التي تظهر لنا في كل يوم من بداية ظهور الإسلام لليوم، مثلا حركة الخوارج. الخوارج كانوا يصلون الليل، يقومون الليل، ويصومون النهار، ويتلون القرآن، كانوا عبادا زهادا. يعني الخوارج مو قشمريات، إيه مو قشمريات، يعني فعلا كانوا متدينين، فعلا كانوا متدينين وكانوا مخلصين، ولكن عندهم ماذا؟ عندهم شبهة. غالبهم عندهم ماذا؟ عندهم شبهة، عندهم فقدان وعي، فقدان بصيرة، كانوا يرفعون أيضا شعارات الدينية لا حكم إلا لله وكذا.
شيخ ليش الكلام يقول لم يقاتلهم أحد غيرهم؟
بلى بلى.
ما عليهم
كفر الإمام علي عليه السلام، وكفروا عثمان، وكفروا الحكمين، كانوا متدينين. وبعض جماعة الإمام كانوا متدينين، شلون نختلف هذول؟ ناس صائمين مصلين كذا. في رواية إنه الإمام عليه السلام في أحد الليالي كان خارج يتمشى مع أحد أصحابه، يتعدوا على بيت معين، فسمعوا واحد يتلو القرآن. لا له كميل، نعم له. كانت الآية التي يتلوها الآية راحت من بالي. فكميل أو هذا صاحب الإمام أعجب في نفسه هذه القراءة وذاك الخشوع وتلك الروحانية اللي تبيها، فالإمام انتبه له قال له لا يغرنك. إيه استغرب عليه القرآن كذا، شنو يقول لا يعيش بأكل كذا. في يوم النهروان بعد المعركة الإمام نبهني على شخص قال لي هذا تعرفه؟ قلت له لا، هذا اللي كان يقول الكلام حتى يزبر وقاتلوه في النار. خب ليش قاتلوه في النار؟ إنه من الخوارج. زين، وقد فصلت الشبهة بذلك طبعا، هذا ولذلك هذا يعني قصة الدين، قصة جدا خطيرة الدين، يعني مو بسهولة الإنسان إنه قد الإنسان من خلال الدين، من خلال الدعوات الدينية، من خلال شعارات الدين، الشيطان يدخل من هذا الباب كثيرا، يعني خصوصا المتدين. الشيطان ما يجي المتدين من القضايا التي هو المتدين اصلا ما يدل عنها ويعرض عنها، كالخمر كالسرقه كغيرها من القضايا، وانما يدخلهم باب الدين. قال الله على القضايا يعطيها طابع ديني، يعطيها شعار ديني، يلونها بلون ديني ويدخلها معها. ولذلك الدين يحتاج الى بصيره، يحتاج الى وعي، يحتاج الى تفقه حقيقي حتى الانسان يعرف. الان هاي كثير من حركات داعش وغير داعش يدعي تطبيق الاسلام، يستندون إلى النصوص الدينية، يستندون إلى نصوص السنة، يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى نصوص القرآن الكريم. ما ليش توقفون وجههم، ليش تقاتلون، ليش تحاربون، ليش يطبقون الإسلام؟ لا يوجد بصيرة، لا يوجد فهم الحقيقي للدين، يوجد تبصر بالدين. وعلى هذا الأساس يكون وقد فصلت الشبهة بذلك في جملة من الروايات، كما في كلام الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام لابن الحسن عليهما السلام، حيث روي عنه أنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة، ليش؟ لأنها تشبه الحق. الآن إحنا ما عندنا في جانب الشيعي، إحنا فقط نرمي اللوم على الجماعة، أيضا عندنا كثير حركات ظهرت خصوصا بعد السقوط، قبل السقوط وبعد السقوط. بعد السقوط صارت أوضح حركات تدعي المهدوية وتدعي اليمانية وتدعي كذا كذا، فكثير من الذين اتبعوهم ما ملتفت إلى هاي الدعوة، فأوها تستدل بروايات ونصوص تتحدث عن اليمانية وتتحدث عن فلان وعن علان وعن كذا واتبعوها. فهذه الدعوات تشبه الحق، فروايات روايات مشتبهة، دعاوى مشتبهة، الإنسان يتبعها فاقد البصيرة، إنسان غير متفقه، إنسان غير عالم. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها. واحد يطلع لك قاعد الفضائية قاعد بلندن يقول لك أنا صح عقائد الشيعة، ويبدي يسقط الفقهاء، يشكك بعقائدهم، يشكك بسلوكهم وكذا وكذا، ويحكي كله بالروايات، يحكي بالقرآن، يحكي بالروايات. أيضا الإنسان الإنسان غير المتفقه، الإنسان الاعتيادي، الإنسان العامي يشوف ظاهرة هذا، يحسب الدين، يحسب الروايات، يحسب الله، يحسب محمد، فيتبعه، يغرر به، أيضا يبدي يسقط الفقهاء، يشكك بعقيدتهم، يشكك بعدالتهم، يشكك بنزاهتهم، تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى أيضا الدفاع عن أهل البيت وتصحيح فكر أهل البيت وكذا، من الخراب هذا.
بس اللي يتبعهم هو مهتز بهذه العقيدة، يعني عقيدته مقوية، يعني متأثر بهم بهذه الأشخاص، يعني وش المصير في هذا الشخص؟
بعد هذا شيء مصير ذاك بحث آخر، أنا ما أتكلم عن المصير، شيء مصير ذاك بحث آخر. كلام على التغيث، عن الاحتياط في هذه الحركات، تفقه الحقيقة عن البصيرة. خب مثلا مو بس هذه، مثلا الآن قصة اليماني، حتى لو ثبت إنه فلان هو فعلا هو اليماني، هو أكو عندنا دينه يجب اتباع اليماني؟ عندنا دليل يجب اتباع اليماني؟ ما عندنا دليل يجب اتباع اليماني. حتى لو ثبت أن فلان هو اليماني فعلا، اليمان الذي يمهد الإمام عليه، اليمان الذي هو اليمان الحق الواقعي، ما عندنا دليل يجب اتباع اليماني. غاية ما تدل عليه روايات اليماني أنه خوش آدمي ويدعو للإمام وراية حق، مو كل هذا خوش آدمي يجب اتباعه. فهنا يجي هذا الإنسان يكون متبصر بأمر عقيدته، من عقيدة لا تؤخذ بالتقليد، لا تؤخذ من أفواه الرجال، تؤخذ بالبصيرة، تؤخذ بالعلم، تؤخذ بالعقل بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف، لا علاقة لها بذلك. تحدث عن شيء، عن شيء آخر. زين، يقول هذا هو المعنى الظاهر من الرواية في المقصود من الشبهة، أن الشبهة هي ماذا؟ ليست هي بمعنى الشك في التكليف، وإنها بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر المحاكي والأمر المشتبه. يقول مجموعة من العلماء افترضوا أن الشبهة ماذا؟ هنا بمعنى الشك، متأثرين ماذا؟ بالاستخدام الأصولي، فحملوا الاستخدام الأصولي على الرواية، وهذا من الاشتباه، ليس صحيحا. حملوا الاستخدام الأصولي لكلمة الشبهة، نحن في علم الأصول نقول شبهة، شبهة حكمية، يعني شنو شبهة حكمية؟
يعني شك في الحق. فيقول تأثرا بالاصطلاح الأصولي حملوه على ماذا؟ على الرواية. هذا ليس من الصحيح. ويقول حاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر. هذا يأتي إن شاء الله. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل
وسلم.
حتى دول المقابل يعني ما يجون
على المبدأ. بلى.
الشباب.